السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فبعد أن ذكر ابن القيم رحمه الله أحوال القلوب من الصحة والمرض وذكر شيئا من أمراضها وأطال الكلام في أصل صحتها وأصل سعادتها وهو معرفة الله تبارك وتعالى وتوحيده، عاد ليعرج مرة ثانية على أمراض القلوب وأصل علاجها، منبع علاج أمراض القلوب. يعني كلام ابن القيم في هذا المجال يغلب عليه ذكر القواعد الإجمالية، ذلك أذكر التوحيد بصفة عامة كسبب وأصل لصلاح القلوب، يذكر القرآن كشفاء لجميع أمراض القلوب، كان يعني بعد ذلك يأتي في تفصيل يعني كل مرض من الأمراض. يقول رحمه الله الباب السابع في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يقول: وقد تقدم أن جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات. القلب فيه نوعين رئيسيين من الأمراض: شبهات تمنعه من اعتقاد الحق ويرى الحق باطلا والباطل حقا، أو يحصل له أنواع من الشك والتردد في معرفة الحق أو اعتقاده، وشهوات تجعل الإنسان يحب شيء من الشهوات المحرمة فيفضلها على طاعة ربه تبارك وتعالى. يقول: والقرآن شفاء للنوعين، ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. القرآن شفاء لأمراض الشبهات ولأمراض الشهوات. القرآن متضمن لحجج، حجج قطعية تجعل الناظر فيها لابد أن يوقن بوجود الله تبارك وتعالى، لابد أن يوجد بأنه الخالق الرازق المدبر، لابد أن يوقن بأنه المستحق للعبادة، لابد أن يوقن أن هذا الكتاب لا يقدر عليه البشر، ومن ثم فهو من عند الله، ومن ثم فالذي أتى به رسول من عند الله. إذن القرآن هو المعجزة الرئيسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجة الأولى له صلى الله عليه وسلم في إثبات نبوته، ولذا تقوم الحجة به على من رآه صلى الله عليه وسلم وعلى من لم يرى، لأن هذه حجة قاطعة تدل على أن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إذن فهو من عند الله. إذن فالذي أتى به وزعم أنه من عند الله هو صادق في هذا، لأن هذا مما لا يأتي البشر بمثله. على مدار الأزمنة والعصور تحدى القرآن كل الناس أن يأتوا بمثله أو يأتوا بشيء من مثله، فعجز الجميع لا في فصاحته وبيانه ولا في إعجازه في تشريعه وأحكامه ولا في يعني إخباره بالمغيبات السابقة واللاحقة إلى غير ذلك من أنواع الإعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذا يعني على مر العصور لا يملك المشركون في والكافرون المكذبون بالقرآن. هم لماذا يكذبون؟ لخبث في قلوبهم، لفساد في طويتهم، وإلا فلهم يبحثوا المسألة بتجرد لكن إما أن يؤمنوا وإما أن يخرجوا علينا بنقد موضوعي للقرآن، والعياذ بالله إن كان هم يزعمون أنهم لم يؤمنوا بهذا الكتاب لأنه ليس في الذي فيه باطل وأنه لا توجد فيه أمارات الحق القاطعة، فإذا فليخرجوا علينا بنقد. دائما تجد أنهم هم الذين يصرخون من عرض القرآن، من قراءة القرآن فقط، مع أن معظم الناس الآن أعجم يعني عندهم عجمة لا يفهمون القرآن، ولكن هم يصرخون من قراءة القرآن في وسائل الإعلام. يقول إن هذا يهدد عقائد النساء والصبيان. لماذا؟ أي تهديد في كلام لو كان هذا الكلام باطلا؟ فهم فضلا عن صراخهم من أن يأتي من يفسر هذا الكتاب ويوضحه للناس ويقرب معاني للناس، هم يفرون من القرآن. تجد يوم الجمعة يوم معظم عند المسلمين، وقد يضطر كثير من الكفار إلى أن يجعل يوم الجمعة يوم تجمع للرجال والنساء والصبيان، وربما في نفس وقت الجمعة حتى لا يسمع الناس كلام الله يتلى أو يفسر على المنابر. أي هلع يكون من هذا الكلام لو كان كلام باطل؟ لماذا يخافون كل هذا الخوف من أن يسمعه أحد؟ طب ماذا يملكون لنقد القرآن؟ يملكون أنواع من السخرية والاستهزاء تكون في الأماكن المغلقة على أناس كالأنعام، بل هم أضل، أناس أسلموا قيادهم لشياطينهم وليس عندهم أي استعداد للبحث والنظر، وإنما يريدون أن يرضوا أنفسهم. يعني الشيطان له مسالك في إرضاء الإنسان بالباطل الذي هو عليه، لأن الفطرة يعني لها نداء في قلب الإنسان حتى ولو كان كافرا. فيأتي الإنسان يكفر بالله عز وجل، يكذب بآيات الله البينة التي جاءت من عند الله، ويحاول دائما الشيطان أن يوجد أنواع من المسوغات تجعل هذا الإنسان يرضي نفسه ويسكت صوت الحق في قلبه أنه بالفعل الأمر كذلك، أن هذا الرسول الذي أتى بهذا القرآن لم يكن يتخلق بأخلاق الرسل، ويعني كيف يتزوج 9 نسوة مثلا. هذه أحد الأمور التي يدعيها هؤلاء المبطلين، مع أنهم يزعمون أنهم يؤمنون بأنبياء الله من أنبياء بني إسرائيل، ومنهم من تزوج 100 امرأة، وهم ينسبون إليه أنه أراد أن يضم امرأة قائد جنده له فأرسله في معركة ليقتل ليتزوج امرأته، وهذا مما ننزه نحن عنه أنبياء الله تبارك وتعالى. ولكن هذا عندهم يزعمون أنه نبي ويصدقون على أنبياء الله تلك الفرية، وهذا لم يقضح عندهم في نبوتهم. بينما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من 9 نسوة يعتبر عندهم نوع من الطعن فيه صلى الله عليه وسلم. وهذا المجال لا يتسع لذكر الجواب عن هذه الشبهة وغيرها من الشبهات، ولكن يكفي فقط كما ذكرنا أنهم يؤمنون بنبوة نبي يزعمون أنه تزوج 100 امرأة، وهذا صحيح من جهة أنه تزوج 100 أو كان جمع بين 100 امرأة ما بين زوجة وسرية، إلا أنهم يكذبون عليه من أنه أراد أن يعني أرسل قائد جندي في معركة خاسرة ليقتل فيها ويتزوج امرأته، وهذا عندهم موجود فيما يزعمون أنه كتابهم المقدس، ولا يرون هذا طعنا في نبوة نبي من الأنبياء. لما يزعموا أن يعني نسل البشرية بعد نوح عليه السلام هو من زنا المحارم، هذا عندهم لا يرون أن هذا طعن في نبوة نوح عليه السلام، وهذا مسطور في كتبهم المحرفة المبدلة من أن نوح عليه السلام بعدما نجا ومن معه يعني تشاورت ابنتاه في أن النسل قد هلك ولم يبقى رجل إلا نوح، وهذا كذب، هذا لا، إنما حمل نوح عليه السلام المؤمنين معه، وكان يعني فيهم من تزوج منهم، وكان نعم ذرية البشر بعد نوح عليه السلام من ذريته، ولكن من زواج لا من زنا، فضلا أن يكون زنا محارم. فيزعمون أن ابنتي نوح عليه السلام قد اتفقتا أن يسقياه خمرا ثم يدخل عليه فيواقعهما لينجب منه نسلا، وهذا هو نسل البشرية في زعم هؤلاء أنهم من زنا نبي الله نوح بابنتيه بعدما شرب الخمر والعياذ بالله. كل هذا عندهم ليس طعنا في نبوة هؤلاء، مع أن هذا كذب، ولو صح عن أحد أنه فعل هذا لكان هذا طعن في نبوته، نحن لا نصدق هذا الكذب على أنبياء الله تبارك تعالى وصلاة الله وسلامه عليهم، ولكن نطالبهم بأن يذكروا يعني يحل هذا التناقض الموجود في عقائدهم. إذا كان السبب الوحيد لرفض نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عندهم أن تزوج بتسع نسوة، فلماذا آمنوا بنبوة هؤلاء الزناة والعياذ بالله فيما يبدأ فيما يعني يزعمون هم ونحو هذا؟ هذا القضية أن أمثال هؤلاء يعني كالأنعام لا يتدبرون ولا يعني ينظرون في الحجج، وإنما غايت ما هنالك أنهم يقلدون اتباع للهوى والشهوة، ويريدون فقط شيء يسكتون به صوت الحق في قلوبهم، يسكتون به صوت الحق في قلوبهم. ومسألة لو كان الزواج من تسع نسوة يعني مسبة، كان يبقى الزواج من امرأة واحدة مسبة، هذا زواج وهذا زواج. فلو كان الزواج في حد ذاته مسبة لما افترق العدد، وإنما شرع الله تبارك تعالى عددا، وهذا شرعه لأمتنا، وأما في بني إسرائيل فلم يكن عليهم قيد في عددهم، ولكن هذه الأمة أمة فاضلة فشرع الله لها العدل والقسط، ولأن شرعها يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلأن غالب الرجال لا يطيق أكثر من أربعة فحد الشرع العدد بأربعة غالب، وحال أن من لا يطيق إلا واحدة فليكتفي بها، ولكن ما لو فتح الباب إن من يطيق أكثر يعني يمكن أن يزيد، هذا أمر فيه قد يكون في أنواع من الهوى، ومعظم الرجال لا يطيق أكثر من أربعة، فضلا إن في قسم في المبيت، وهذا قد تتضرر المرأة إن جمعت على أكثر من هذا من الضرات، فيعني يكون هناك طول يعني أمر حتى تأتي نوبتها أو غير هذا، فقضى الشرع بهذه الأربعة. لكن إذا كان هناك من أعطاه الله تبارك تعالى كمالا في إيمانه وكمالا في بدنه وكمالا في أحواله فله أن يزيد على هذا، فإنما يعني أذن الله تبارك تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم في زيادة عن أربع نسوة لكماله صلى الله عليه وسلم في دينه وفي بدنه صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الأمة إلى هذا. هذا كلام كما ذكرنا، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث شبابه كله لم يتزوج إلا امرأة واحدة، يعني شبابه كله صلى الله عليه وسلم قضى مع خديجة رضي الله عنها، لم يكن محتاج لأكثر من هذا، لم يكن هناك كثرة تشريعات تحتاج أن تنقلها النساء للأمة، لم يكن هناك حاجة إلى توطيد يعني أنواع من العلاقات مع قبائل العرب أو غيرها، فكان يسكن إلى امرأة واحدة، ليس يحتاج إلى أكثر من هذا كما يحتاج سائر البشر إنه يكون له سكن في بيته، فلما احتاج لما هو أكثر تزوج النبي صلى الله عليه وسلم نساء كنا معظمهن أو كلهن إلا واحدة من الثيبات الأرامل أو غير هذا. وعلى أي حال هذه قضية يعني تشغيب وبعد عن القضية، يعني القضية لا تستأهل أن تناقش أصلا، عندك حجج بينة وقاطعة، نقول التوحيد أم الشرك، الله تبارك تعالى هل يوصف بصفات الكمال والجلال أم يوصف بالعجز والضعف وأنه يعني صار بشرا أو بينه وبين البشر نسبا وأكل وشرب ودخل الخلاء وظفر به أعداؤه، قارن بين هذا وبين ذاك، هذا كتاب من عند الله تبارك تعالى لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أعجز الخلق كلهم أن يأتوا بمثله، أم أن هذا كتاب كل يوم يقول إن هذا أمر ثبت تاريخيا أنه مزيف، هذه الترجمة لا ندري من الذي ترجمها، احذف هذه ضع هذه، لا تجد نسخة مطابقة لغيرها. إذن القضية يعني هناك قضايا كلية يعني واضحة وضوح الشمس في كبد السماء، ولكنهم يعني يفرون من سماع القرآن، حتى سماع القرآن يفرون من سماعه، فضلا أن يكون هناك موضوع لأن الناس تنظر ويدعى الناس إلى أن يتدبروا ويتأملوا هل هذه العقيدة عقيدة صافية نقية ليس فيها ما يصادم العقل والفطرة أم لا، هل هذا الكتاب بالفعل من عند الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أم لا، وفي المقابل هل هذا الكتاب يمكن أن نثق بنسبته إلى الله؟ من الذي نسبه إليه؟ بأي لسان نزل هذا الكتاب أولا؟ من الذي نقله من اللسان الذي نزل به إلى اللسان الآخر؟ في أي مرحلة تاريخية فعل هذا؟ الآن هذه أسئلة كثيرة، يعني أسئلة كثيرة لا يملكون عليها جواب. ومن ثم تجد أن كل الكفار على مر التاريخ، سواء كفار قريش أهل الكتاب في القديم في الحديث، لا يملكون إلا التشغيب في الحجر المغلق. التشغيب لا يكون إلا لمزيد من السيطرة على يعني أنعام قد أسلموا قيادهم، ولكن هذه درجة فقط، شبهة يعني يتمسك بها هؤلاء حتى يظنون أنهم على الحق، أو حتى يكتموا داعي الإيمان في قلوبهم الذي يدعوهم إلى أن يتدبروا. ربما سمع مرة كلمة، أي سمع رغما عنه شيء من كتاب الله، فهم لازم يبقى فيه المصل الواقي. المصل الواقي مجموعة من الأكاذيب والطروهات، وإن كان الذي يستمع لهذه الأكاذيب ليس معذورا، لأنه هو الذي استمع لها بإرادته، وهو الذي سمع الحق فأصم أذنه عنه. وسبحان الله، ربما يكون المسلم أحيانا عندما يسمع القرآن يجد أنواع من التشاغل واللهو، ولأنه يسمعه كثيرا، بينما الكافر، كثير من الكفار عندما يسمع القرآن لأول مرة يأخذ بمجامع قلبه وسمعه. حتى أن المشركين لما جاءوا مرة يسمعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ صلى الله عليه وسلم السجدة، سجدوا معه. هذا أمر يعني لما يعني أخذ القرآن بلب قلوبهم. بل إن عتاة قريش الذين كانوا يتواصون، كانوا يأمرون بالكفر ويصدون الناس عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يعني يذهبون ليلا ليسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن وهو قائم يصلي صلى الله عليه وسلم. فيعني يرى بعضهم البعض، كل منهم يخرج سرا فيتعاتبون ويتلاومون. لو كان هناك بقية من إنصاف، بقية من حياء، لاستحى كل منهم من صاحبي، لماذا أنت تأتي ليلا وسرا؟ تتخيل بيئة جبلية كمكة، وإن واحد يخرج منها في جنح الظلام يتسلل حتى يأتي وينصت لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. فهذا لا يعني يحملهم هذا على الحياء ولا الحرج ولا الخجل، بل يتعاهدون ألا يعودوا ثم يعودوا فيتقابلوا وهكذا. هذا يعني من إقامة الله تبارك وتعالى الحجة على هؤلاء. وهذا ما يفعله كثير من يعني عطاة المجرمين ورؤساء الكفر في زماننا. تجد الواحد منهم ربما يقنع نفسه بأن هو فيما بينه وبين نفسه يقرأ القرآن مثلا، كما ينتشر في عند حكايات كثيرة عند الناس، وهذا والله مزيد من الحجة عليه، لا أنه ينفعه عند الله إذا كان هو يعني يقرأه ويعلم صدقه ثم يدعو إلى الكفر به أو الاستهزاء به. الحاصل أن القرآن فيه حجج قاطعة تذيل كل هذه الشبهات لو أن الناس يعني أقبلوا عليه وقرأوا، لا نقول قرأوا يعني بقلوب مؤمنة قبل أن يؤمنوا. لو تصورنا إنسان كافر وقرأ القرآن قراءة متجردة، إنه يريد أن يحكم على هذا الكتاب، يحكم عليه من كل الجهات، ناهيك عن السند التاريخي اللي كل الباحثين يعني سواء منهم المسلم أو الكافر بيقطعوا أن القرآن الذي يقرأه المسلمون اليوم هو الذي كان يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الكفار مش بيؤمنوا أنه هو من عند الله، ولكن منهم، وهذا كلام يعني يملأ السهل والوادي من بحوث يعني يقوم بها الكفار، يقول الكتاب الوحيد الذي موجود كما كان أول مرة، كما كان يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم، هو القرآن. بينما الكتب الأخرى معلوم تاريخ ترجمتها وتاريخ كتابتها، والاختلاف بين النسخ أمر يعني ربما يعني لا يجهله إلا المسلمون، لكن هو معلوم لكل الدنيا، بحوث موجودة ونداءات متكررة بحث وتبديل وإضافة إلى غير ذلك من أنواع الأمور. لو إن أي أحد قرأ القرآن قراءة منصف باحث عن الحقيقة ناهيك عن قراءة مؤمن، ينظر كما ذكرنا في سند التاريخ أولا، ينظر في إعجازه وفي إعجازه وبيانه، ينظر في تشريعه وأحكامه، ينظر إلى العقيدة التي دعا إليها، وينظر في حال أعداؤه كم هم عبر التاريخ، وتنوع هؤلاء الأعداء، وما الذي يأتي بكل ما قيل من الطعن على القرآن، من أول الطعن اللي طعنته قريش إلى طعن اليهود والنصارى إلى غيرهم عبر التاريخ إلى طعن المستشرقين، ويضع في بوتقة واحدة ويقارنه يعني بالقرآن، سيعلم جزما أن هذا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأما كون أن القرآن علاج لأمراض الشهوات، فهذا يحتاج لمن يقرأ القرآن بتدبر وتأمل، يقرأه بنفس مؤمنة مطمئنة، فإذا بالقرآن يعني يجلو ما في قلبه من أنواع الشهوات. كلما كثر حظ الإنسان من العلاقة بكتاب الله تبارك وتعالى، كلما قل تعلقه بشهوات البطن والفرج والسمع وغيرها، شريطة أن يقبل على كتاب الله تبارك وتعالى، فهو كما قال الله عز وجل أنه موعظة، موعظة لجميع الناس، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. هو موعظة لكل الناس وشفاء، هو بطبيعته شفاء، ولكن لا ينتفع به ولا يهتدي به إلا المؤمنين، ولذا قال وهدى ورحمة للمؤمنين. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا بالقرآن وأن ينور قلوبنا بالقرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.